السلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السادس من شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا إلى مسائل في باب التيمم. المؤلف رحمه الله يقول: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، أي عمار بن ياسر: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وقلنا لورود بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح إلى المرفقين، بل ورد عن بعضهم المسح إلى الآباط، ولم يصح ذلك مرفوعا. فالمؤلف يقول: لو أن إنسانا مسح إلى المرفقين، احنا قلنا إن الصفة ثابتة في الصحيحين، الصفة الصحيحة أن التيمم ضربة واحدة ثم يمسح الإنسان وجهه وكفيه، كفيه يعني إلى الرسغ وليس إلى المرفق. فلو أنه مسح إلى المرفق أو أنه ضرب الأرض ضربتين فإن ذلك يصح لوجود بعض الآثار عن الصحابة، ولأنه في الحقيقة يكون قد أتى بالفرض وزيادة. قال: وله شروط أربعة للتيمم، شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء، يكون عاجزا عن استعمال الماء، وهذا له أحوال. أولا قال: لعدمه، يعجز عن استعمال الماء لعدم الماء، وهذا فيه نص القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الدليل على أن الإنسان يتيمم إذا عدم الماء، النص على ذلك في كتاب الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه أولى الحالات لقضية العجز عن استعمال الماء، قال: لعدمه أو خوف الضرر من استعماله، يخاف أن يستعمل الماء، الماء موجود ويخاف أن يتضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. إنسان مريض يخاف إن استعمل الماء أن يزيد مرضه أو يشتد عليه، وهذا أيضا منصوص عليه. قال: أو برد شديد، يخاف منصوص عليه في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، مرضى هذا حالة المرض، أو حالة الخوف حالة البرد الشديد فيخاف من استعمال الماء، ويدل على ذلك ما جاء في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. الحديث مذكور عندكم في الشرح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فعمر بن العاص رضي الله عنه لم يكن مريضا، لكن خاف من شدة البرد، خاف أن يستعمل الماء، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، عنده ماء لا يكفي للشرب وللطهارة، فيخاف إن استعمله في الطهارة يخاف العطش على نفسه أو على ماله، كأن يكون عنده حيوانات تحتاج إلى هذا الماء، أو رفيقه، معه رفيق في السفر يحتاج إلى الماء، فإذا خاف العطش على نفسه أو على ماله، على أهله، على رفيقه، فإنه يتيمم ويترك الماء لشربه. يعني في مثل هذا الحال يقول أخونا الكريم، إذا استيقظ الإنسان أو كان في حالة برد شديد فخاف أن يستعمل الماء لأجل البرد، نعم يقال أولا إن كان يمكنه تسخين الماء وجب أن يسخن الماء، إن كان يمكنه أن يسخن الماء وجب أن يسخنه ولا يجوز له التيمم. لكن الكلام في إنسان في الصحراء مثلا أو في مكان لا يجد فيه ما يسخن به الماء. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أن يعلم أن الماء قريب منه على بعد مسافة قريبة محتملة، لكن يخاف إن ذهب ليطلب الماء، يخاف على نفسه من عدو أو سبع أو نحو ذلك، أو يخاف على ماله، يخاف أن يترك متاعه أو أهله أو دوابه ليأتي بالماء، فإذا خاف على نفسه أو على ماله في قضية طلب الماء فإنه لا يطلبه ويكون في حكم العادم للماء فيتيمم. أو إعواز إلا بثمن كثير، إعواز يعني فقد، أنه لا يجد الماء، يفقد الماء ولا يجده إلا بثمن كثير، مرادهم بثمن كثير أو زائد على ثمن المثل زيادة كثيرة. إذا كان الماء مثلا يباع بجنيه فربما يجده بخمسة جنيهات، فيعتبرون هذا عذرا، إعواز الماء فقد الماء فلا يجدوه إلا بثمن زائد على ثمن المثل زيادة كثيرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيادة مهما كانت كثيرة إذا كانت لا تضره وجب أن يشتري الماء. يعني إنسان غني عنده آلاف الجنيهات، فحتى لو زاد الماء، لو زاد ثمنه عن ثمن المثل زيادة كثيرة وصل إلى عشرة جنيهات مثلا، فإن ذلك لا يضره في ماله، فيجب عليه أن يشتري الماء. هذه مجموعة من الأعذار كلها داخلة تحت قضية واحدة، أنه عاجز عن استعمال الماء، إما عجزا حقيقيا أو حكميا. حقيقيا الماء مفقود، لم يجد الماء، فهذا عاجز حقيقة عن استعمال الماء لعدم وجوده، أو عاجز حكما فالماء موجود لكنه إما مريض أو يخاف على نفسه من شدة البرد أو العطش أو غير ذلك. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. ذكر في هذه الجملة مسألتين، المسألة الأولى إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، كما لو كان في بدنه جراحة أو جراحات فعنده أجزاء سليمة وأجزاء جريحة لا يمكنه استعمال الماء فيها، فماذا يعمل؟ قال استعمله، أي استعمله في السليم وتيمم للباقي، تيمم للأعضاء الجريحة. إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أي في الجزء السليم من بدنه، ولم يمكنه في بقية البدن، استعمل الماء في السليم وتيمم عن الجزء الباقي. وكيف يستعمل وكيف يتيمم؟ القضية الترتيب. هنا المذهب يفرقون بين لو كان التيمم عن حدث أصغر، وبين ما لو كان التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة. سبق أن قلت إن الحنابلة يرون أن الإنسان يتيمم عن النجاسة على بدنه إذا لم يجد ماء لتطهيرها أو عجز عن تطهيرها، وهذا من مفردات الحنابلة. والصحيح أن التيمم لا يكون عن النجاسة، التيمم يكون عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ولا يكون عن النجاسة. بل هذا الإنسان الذي عنده نجاسة ولم يجد ما يزيلها به فإنه يصلي ولا حرج عليه ولا ينفعه التيمم. لكن في مسألة الترتيب، الذي يتيمم عن حدث أصغر فإنه إذا كان بجسمه بأعضاء وضوئه جراحة فلا بد أن يتيمم عن العضو الجريح في محله، لا بد أن يراعي الترتيب، لأنه كما سبق عندنا في الوضوء الترتيب في الوضوء فرض. مثال ذلك، لو كان بإنسان جرح في ذراعه، وهذا الجرح لا يمكنه أن يستعمل الماء فيه، فماذا قلنا؟ قلنا يستعمل الماء في الأعضاء السليمة ويتيمم عن الموضع الجريح. فمتى يتيمم؟ يجب أن يتيمم في محل العضو هذا. وعلى ذلك فإنه إذا غسل كفيه، وهذا سنة في الوضوء، ثم غسل وجهه، ثم جاء عند الذراع الجريح، مثلا الجرح في ذراعه الأيسر، فيغسل ذراعه الأيمن ثم يتيمم. يتيمم عن ماذا؟ يتيمم عن ذراعه الأيسر الجريح الذي لا يمكنه استعمال الماء فيه، ثم بعد ذلك يمسح برأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه. فالحنابلة يقولون إنه إذا كان بأعضاء الطهارة جرح، وكانت الطهارة طهارة صغرى، فإن الترتيب واجب، بل والموالاة كذلك واجبة. الترتيب واجب، ماذا يعمل في الترتيب الواجب هذا؟ يعني أن يتيمم عن العضو الجريح في محله نيابة عنه، فيراعي الترتيب، غسلنا الوجه أولا، ثم غسلنا الذراع السليمة اليمنى ثانيا، ثم يتيمم الإنسان عن هذا الذراع. وهذا يقتضي على كلامهم أن يجفف الإنسان وجهه، أنه غسل وجهه ثم يحتاج أن يتيمم عن ذراعه، فلا بد أن يمسح وجهه، ثم يتيمم عن ذراعه. أما إذا كانت الطهارة طهارة كبرى أو عن حدث أكبر فإن الترتيب لا يجب، فهذا الرجل عليه غسل والجرح في ذراعه اليسرى، فماذا يعمل؟ يبدأ ويغتسل. له أن يبدأ بالتيمم قبل غسله، وله أن يؤخر التيمم إلى نهاية الغسل، وله أن يتيمم أثناء الغسل، لأن الطهارة الكبرى في الأصل الغسل ليس من واجبات الترتيب ولا الموالاة كما سبق. إذن يقول: إن أمكنه استعماله في بعض بدنه ماذا يعمل؟ استعمله وتيمم للباقي. لكن السؤال عن موضع أو مكان أو متى يتيمم هذا يختلف بحسب الطهارة، طهارة صغرى أو طهارة كبرى. قال: أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته. المسألة الثانية في نفس الجملة هذه: وجد ماء لا يكفيه لطهارته. ولنفرض أن هذا الإنسان عليه غسل من جنابة، فلم يجد إلا ماء قليلا، ماء يكاد يكفي للوضوء فقط، وهو يحتاج إلى ماء لغسله. المؤلف ماذا يقول؟ استعمله وتيمم للباقي. يستعمل هذا الماء القليل ويفنيه حتى يعتبر عادما للماء، ثم يتيمم عما بقي من بدنه. وهذا التعليل أيضا يتأيد بما جاء في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه جاء في رواية أبي داود، إحدى روايات الحديث، جاء أنه، نحن قلنا أنه خشي خاف على نفسه إن اغتسل أن يهلك فتيمم، جاء في بعض الروايات أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى. غسل المغابن يعني مثل العورة وما حولها، غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، فاستعمل الماء في أعضاء لا يتضرر باستعماله فيها. وهذه الرواية ليس فيها ذكر للتيمم. هذه الرواية إسنادها حسن، وحمله البيهقي رحمه الله على أنه تيمم مع ذلك، يعني غسل المغابن وتوضأ وضوءه للصلاة وتيمم، جمعا بين الروايات. قال الإمام النووي رحمه الله في الخلاصة: وهذا الذي قاله البيهقي متعين. يعني هذا الفهم وهذا التوفيق بين الروايات هو أمر متعين، لا مجال لتركه أو رده. فلا يكتفي الإنسان بغسل المغابن والوضوء هو عليه الغسل، إنما جمع بين الروايات: غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وتيمم عن بقية بدنه. هكذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو دليل لما قال المؤلف أنه إن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. وهو في الحقيقة شاهد للجزئية الأولى: أمكنه استعماله في بعض بدنه، أمكنه استعماله في المغابن وفي الوضوء ولا يخشى هلاكا بذلك. قال: الشرط الثاني الوقت. الشرط الأول كان العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. مرادهم بذلك أن التيمم مؤقت، وسيأتي أنه تنتقض طهارة التيمم بخروج الوقت. فلو أن إنسانا مثلا في الصحراء وقد فقد الماء فتيمم لصلاة الظهر فصلى، فليس له أن يصلي بهذه الطهارة، ليس له أن يصلي صلاة العصر، بل إذا خرج وقت الظهر بطل تيممه. وإذا أراد أن يتيمم للعصر فلابد أن يتيمم متى؟ بعد دخول وقت العصر. وكذلك النوافل لابد أن تكون النافلة مباحة، أما النافلة في وقت النهي المنهي عنها، وسيأتي معنى أن المذهب لا يستثنون في النوافل في وقت النهي إلا ركعتي الطواف، فمستند الحنابلة في ذلك أن التيمم عندهم مبيح، مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعا للحدث. وهذه مسألة مهمة يترتب عليها عدة فروع. هل التيمم مبيح؟ أي إذا تيمم الإنسان هو للحاجة وبيحت له الصلاة، أم التيمم يرفع الحدث ويكون بمثابة الوضوء تماما؟ فالمذهب يقول إن التيمم مبيح لا رافع، وإذا كان مبيحا للصلاة فهو مقيد بالوقت ومقيد بغير وقت النهي في النافلة، ويبطل بخروج الوقت. والصحيح في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث، لأنه بدل عن الطهارة المائية، والبدل يأخذ حكم المبدل، ولأن الله سبحانه وتعالى سمى الطهارة بالتيمم طهارة وتطهيرا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهي طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فثبت أن التيمم يطهر الإنسان، وإذا كان يطهر الإنسان فهو كالوضوء. نعم يعني إذا كان الإنسان جنبا وتيمم لعجزه عن استعمال الماء، لفقده أو لعجزه إلى آخره، فهذا التيمم ينوب عن الغسل، ويطهره الطهارة الكبرى، ويطهره الطهارة الصغرى. سيأتي معنا لو توفر الماء، سيأتي يعني قبل أن يصلي. هذا إذا كان يتيمم، وهذه ستأتي أيضا، إذا كان يتيمم لفقد الماء، تيمم لفقد الماء وقبل أن يصلي وجد الماء، وجب أن يستعمل الماء كما سيأتي معنا، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. لكن هنا نقول إن التيمم كالوضوء أو كالطهارة المائية يرفع الحدث، وليس هو طهارة حاجة فيقيد بالوقت. وإذا كان رافعا للحدث ترتب على ذلك أننا لا نشترط دخول الوقت ولا نبطله بخروج الوقت. يعني مثلا رجل في مكان ويعلم أنه لا ماء، فتيمم لصلاة الظهر فطهارته باقية، فأذن العصر نقول طهارته باقية كذلك، فيصلي بهذه الطهارة صلاة العصر أيضا، لأن التيمم كالطهارة المائية على الراجح. ومسألة النافلة في وقت النهي سيأتي معنا أنه تجوز ذوات الأسباب في وقت النهي، في عموم المسألة للإنسان أن يتنفل بذوات الأسباب في وقت النهي، مثلا تحية المسجد بعد صلاة العصر، أو دخل قبل المغرب، فإن تحية المسجد من ذوات الأسباب تباح في وقت النهي. قال الثالث: النية، لابد من النية في التيمم، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. إن تيمم للأدنى فليس له أن يفعل الأعلى، فالنافلة أقل رتبة من الفريضة. لكن انتبهوا، هذا يعني أنه يشترط عندهم أنه يحدد يتيمم لماذا. نحن عندنا في الوضوء نقول يكفي أن تنوي رفع الحدث، تنوي الوضوء، تنوي الصلاة مطلقا، لكن في التيمم لأنهم قالوا إنه مبيح وليس رافعا للحدث، فلا بد أن تنوي ما تريد بالتيمم. تريد نافلة تنوي النافلة، فإذا نويت النافلة فليس لك أن تصلي بهذا التيمم فريضة. لكن العكس، لو نويت الفريضة تيمم لأجل صلاة الظهر فله أن يصلي بهذه الطهارة سنة الظهر البعدية والقبلية، وله أن يصلي فريضة أخرى في نفس الوقت، مثلا عليه صبح يقضيها أو ظهر سابقة يقضيها، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. كل هذا مبني على قولهم إن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. وأما على القول الراجح بأنه رافع للحدث فهو كالوضوء، لا يشترط أولا أن تعين ماذا تريد، لا يشترط، يكفي أن تتيمم لرفع الحدث. وفي حال تيممت لأجل نافلة فإنك ماذا لك أن تصلي بها فريضة، لأن الحدث ارتفع وأصبحت طاهرا، طهارة صحيحة، لك أن تفعل بها ما تشاء، ولن تبحث عن قضية المراتب الأدنى والأعلى، ولن يبطل تيممك بخروج الوقت. إذن هذه ثلاثة فروع مبنية على مسألة هل التيمم مبيح للصلاة ونحوها أو رافع للحدث. اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، هذا أول فرع. ثم عدم التيمم للنافلة في وقت النهي. ثم إذا اشتراط أن يعين ما يتيمم له، وأنه إذا تيمم للأدنى فليس له أن يفعل به الأعلى. كل هذا مبني على هذه المسألة المهمة. قال فضل. نعم أنا مش قادر. يعني يقول أخونا الكريم، لو لم يجد الإنسان، هو الصوت اليوم مختلف يعني شوية كده أو ضعيف، لو تزيد شوية الصوت. لو لم يجد الإنسان إلا ماء نحكم بطهارته، لكن يتقذر الإنسان منه، ماء أنت تعلم أنه وقعت فيه نجاسة ولكن لم يتغير شيء من أوصافه، وهذا محكوم بطهارته، فيتقذر من استعماله، فهل هذا عذر يبيح التيمم؟ على حسب كلام الفقهاء، والله أعلم، ولم أقف على هذه المسألة منصوصا عليها، أنه إذا لم يترتب ضرر، يعني التقذر شيء، وأنه وصل به الحال أنه لو استعمله لمرض، يعني تأذى نفسيا أذى بالغا أو مرض نفسيا. أما إذا كان لا يمرض، لا يتأذى هذا الأذى البالغ، فإنه يحتمل الأمر ويتوضأ. طيب نكمل الآن. تفضل. نعم. الله أعلم. الخوف على الإنسان المبتلى بالوسوسة أنه ستأتيه ما لم يعالجها فقد تنتقل معه من الوضوء إلى تراب. نفس القضية. الشرط الرابع قال التراب، التراب شرط من شروط التيمم، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. أشرت في الدرس الماضي إلى أنهم يشترطون كون التراب طهورا. ما معنى أن يكون التراب طهورا؟ يقصدون إخراج التراب المستعمل. وما هو التراب المستعمل؟ نعم، الذي تساقط من الأعضاء، هذا هو المستعمل. يعني هو ليس هناك أعضاء، هو الوجه فقط، الذي استعمله بيده على وجهه، ليس له أن يستعمله في كفيه، وليس لغيره أن يستعمله بعده. وقلنا إن الراجح أن التراب لابد أن يكون طاهرا، أي ليس نجسا. طيب نرجع للوضع الأول. يقول لابد أن يكون التراب طاهرا وله غبار. أخذ الغبار من قوله تعالى منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من للتبعيض، فلن تأخذ من بعض التراب إلا إذا كان له غبار. ويجاب عن هذا بأن الآية الأخرى في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وليس فيها منه. ويجاب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أصحابه، وأكثر تلك الأراضي رمل وحجارة، فلم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراط التراب. فالراجح أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو جص أو جبس أو غير ذلك. ويدل على عدم اشتراط الغبار ما جاء في النفخ، أن الإنسان يشرع له أن ينفخ، يضرب بيديه الأرض ثم ينفخ. وعندنا هذه الرواية في مسلم في حديث عمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، تنفخ. إذن ستزيل الغبار بالنفخ هذا، إذن لا يشترط الغبار. وعندنا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض تشمل كل ما عليها من تراب ورمل وغير ذلك. وهناك رواية: جعلت لي تربتها. كيف نجيب على هذه الرواية؟ تربتها طهورا. يعني في رواية مشهورة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهناك رواية صحيحة: وجعلت لي تربتها، نص على التراب. لو عام وخاص إذن لابد أن تأخذ بالتراب، ولا يجوز أن تستعمل بقية الأصناف. لكن أهل الأصول المحققون يقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. متى يخصص العام بالخاص؟ إذا كان الحكم مختلفا، إذا تعارض، يعني هذا العام يقول تطهر وهذا يقول لا تتطهر بكذا. وأما إذا اتفق في الحكم: الأرض جعلت لك طهورا، تربة الأرض جعلت لك طهورا، فإذا ذكر بعض أفراد العام يعني الخاص ذكر بحكم يوافق العام، فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. هذه قاعدة مهمة ويترتب عليها فروع عدة. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فالراجح في هذه المسألة أن للإنسان أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، بل عندنا الحديث الصعيد الطيب يكفيك ولو لم تجد الماء إلى 10 سنين، هذا عند أبي داود. وقد فسر الصعيد، فسره بعض أهل اللغة بأنه كل ما صعد على وجه الأرض، حتى ادعى أبو إسحاق الزجاج إجمع أهل اللغة على ذلك، أن الصعيد معناه وجه الأرض وما يتصاعد عليها من تراب ورمل وحجر وجبس وغيرها. أما المذهب فيشترط التراب، والتراب غير الرمل، التراب شيء والرمل والحجر والنورة والجبس والجص هذه أشياء أخرى. يقول: التيمم على حائط القطار أو جدار القطار إذا كان عليه شيء من التراب، نعم، أن هذا الحائط ليس من جنس الأرض، هذا الحائط إما هو حديد إما هو قماش، فإذا كان عليه تراب أو شيء من التراب أو أرضية القطار أو يعني السقف، يعني أنت لن تعدم التراب في القطار في الحقيقة، يعني ستجده. لا، نحن سنأمره بالوضوء لأجل الحديث، سيأتي معنا الآن إن شاء الله. يقول: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. هذا واضح، يعني نواقض الوضوء لا شك أنها تنقض طهارة التيمم، يعني خروج الريح أو البول أو الغائط ينقض طهارة التيمم، هذا أولا. قال: وخروج الوقت، عرفنا ما معنى خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر بعد الظهر، فإذا خرج وقت الظهر وأذن العصر أو دخل وقت العصر بطل التيمم، ولا بد أن يتيمم من جديد. وقلنا هذا مبني على مسألة أن التيمم مبيح لا رافع، هذا المذهب، ونحن قلنا أن الراجح خلافه. قال: والقدرة على استعمال الماء. القدرة على استعمال الماء هذا خاص برجل عاجز عن استعمال الماء، يعني رجل تيمم مثلا لعدم وجود الماء، فلما وجد الماء لزمه ماذا؟ أن يتوضأ. ونحن عندنا 3 أحوال: إما أن يجد الماء أو يقدر على استعماله، كان مريضا أيضا فشفي والماء موجود، فنحن عندنا 3 أحوال: أن يقدر على الماء قبل الصلاة، أو أن يقدر أو أن يجد الماء أثناء الصلاة، أو أن يجد الماء أو يقدر عليه بعد الصلاة. فأما قبل الصلاة، لو وجد الماء وقدر على استعماله قبل الصلاة فبالإجماع لابد أن يستعمل الماء، سواء كان عن غسل أو عن طهارة صغرى، يعني تيمم لأجل الغسل ثم قبل أن يصلي، أو صلى صلاة أو صلاتين ثم قبل أن يصلي الصلاة القادمة وجد الماء أو قدر على استعماله، وجد ما يسخنه، فماذا يلزم؟ يلزمه أن يغتسل. وفي الطهارة الصغرى يلزمه أن يتوضأ، هذا متى؟ إذا كان قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة التي سيفعلها، هب أنه صلى صلاة أو صلاتين هذه صحيحة، لكن لما أراد أن يصلي الصلاة الحاضرة أصبح قادرا على استعمال الماء فليس له أن يتيمم، هذا متى؟ قبل الصلاة. وأما بعد الصلاة فلا يلزمه أن يعيد الصلاة، يعني بعدما صلى وجد الماء. بقي الخلاف في ماذا؟ إذا وجد الماء في الصلاة، يعني هو مثلا بحث عن الماء فلم يجده، فلما أحرم وكبر وبدأ في الصلاة في الركعة الثانية مثلا سمع إخوانه يقولون حضر الماء أو وجد الماء أو رأى الماء بنفسه. فالمؤلف يقول: والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، وإن هذه إشارة للخلاف، ويعبرون بإما ولو كان أو وإن كان، وإن كان في الصلاة، فإن ولو كان في الصلاة، فما معنى كلامه ماذا؟ أنه يخرج من الصلاة ليستعمل الماء وضوءا أو غسلا ثم يصلي. وأخذوا هذا من عموم الحديث الذي ذكرته، حديث الصعيد الطيب كافيك ولو لم تجد الماء إلى 10 سنوات أو 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أردت أن آتي لك بالله. وفي رواية التراب بدل الصعيد كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هناك قول آخر لأهل العلم يقولون إذا كان في الصلاة فلا يقطع الصلاة. لماذا؟ قالوا هذا دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، صحيح؟ لم يجد الماء أو عاجز عن استعماله، فإذا دخل الإنسان في العبادة على وجه مأذون له فيه شرعا، وهذه العبادة فريضة يحرم قطعها، لا تبطلوا أعمالكم، فقالوا يستمر في الصلاة. هذا القول الثاني في المسألة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه المسألة الاحتياط فيها متعذر. يعني ما هو الأحوط؟ هل تقول الأحوط أن أقطع الصلاة وأتوضأ بالماء؟ طيب قطع الصلاة مشكلة. أم تقول الأحوط أن أستمر في الصلاة وأترك مسألة الماء؟ طيب تخالف عموم الحديث فأمسه بشرتك أو جلدك، فالاحتياط هنا متعذر. لكن الشيخ يقول لعل الأقرب للصواب هو ما ذهب إليه المؤلف أو المذهب، أنه يقطع الصلاة إذا حضر الماء ولو في الصلاة، فإنه يقطعها لعموم هذا الحديث، ما لم تجد الماء فإذا أو ما لم يجد الماء فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. سنأخذ جزءا من الحيض أنه باب، نحاول أن ننهي قدر الإمكان إن شاء الله جزءا. يقول المؤلف باب الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع هو عبارة عن دم طبيعة وجبلة يخرج في حال الصحة في أوقات معلومة، يعني هو ليس دم مرض وليس دم فساد، ليس كالاستحاضة، إنما هو دم جبلة وطبيعة يخرج في حال الصحة. قال يمنع، ويمنع 10 أشياء. يعني إذا نزل الحيض بالمرأة منعت من 10 أشياء. قال يمنع من ماذا؟ فعل الصلاة، فعل الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي أثناء الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. ووجوبها يمنع 10 أشياء، فعل الصلاة بالنصب أفضل، فعل الصلاة. ووجوبها يمنع وجوب الصلاة، ما معنى يمنع وجوب الصلاة؟ أي الحائض لا يجب عليها الصلاة، لو وجب عليها الصلاة ومنعت من الفعل لوجب عليها ماذا؟ لوجب عليها القضاء، لكنها لا تقضي، الحائض لا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة، فلا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلم تجب عليها حتى في الذمة، لم تجب الصلاة، لم تجب عليها. إذن الحيض منع وجوب هذه العبادة في ذمتها، دخل الوقت عليها ومع ذلك لم تجب في ذمتها الصلاة، ومنع فعلها فليس لها أن تفعل. قال وفعل الصيام، فلا يجوز للحائض أن تصوم ولا يصح صومها، لكن لم يقل ووجوب الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يجب في ذمة الحائض، يجب في ذمتها فتقضيه
بعد طهارتها. إذا انتبهوا للعبارة الدقيقة، في الصلاة قال الحيض يمنع فعلها ووجوبها، والصوم يمنع الحيض يمنع فعله لا وجوبه، بل سيجب في ذمتها، الصوم سيجب عليها لكن لا تفعله الآن، تفعله بعد طهارتها. قال والطواف، الحائض لا يصح طوافها أو ممنوعة من الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وجمهور الفقهاء يرون أن هذا شرط صحة، الطهارة شرط صحة للطواف، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة واجبة وليست شرط صحة، فتأثم لو طافت وهي حائض، ولهذا رخص لها في حال معين إذا كانت ستفقد رفقتها ولا تستطيع أن تبقى في مكة، رخص لها أن تطوف مع الحيض. فلو كان لو كانت الطهارة شرط صحة لما صح طوافها. قال وقراءة القرآن، فالمذهب والجمهور يمنعون الحائض من قراءة القراءة، وليس مس المصحف، القراءة عن غيب، تمنع الحائض من قراءة القرآن. والصحيح في هذه المسألة أنه لا دليل يصح على منع الحائض من قراءة القرآن، ولهذا فالصحيح أن للحائض أن تقرأ القرآن حال حيضها عن غيب، يعني دون أن تمس المصحف. قال ومس المصحف، القراءة مسألة ومس المصحف مسألة أخرى، فالحائض والمحدث حدثا أصغر، والجنب الثلاثة يمنعون من مس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث أو في كتاب عمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وهذا مسألة مس المصحف عليها المذاهب الأربعة، منع المحدث حدثا أصغر، ومنع الحائض، ومنع الجنب من مس المصحف، هذا ما عليه المذاهب الأربعة. هنا قول المشهور للظاهرية، ويختاره بعض المشايخ المعاصرين يجوزون مس المصحف. قال واللبث في المسجد، اللبث يعني البقاء والمكوث في المسجد، تمنع الحائض من البقاء في المسجد. هناك حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لكن في سنده مقال، لكن استدل الجمهور أيضا من المذاهب الأربعة على ذلك بأدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فقول عائشة إني حائض يدل على أنه كان متقررا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد قال: وليعتزل الحيض المصلى، يعتزلون مكان الصلاة، وهذا دليل على أن الحائض لا تمكث ولا تبقى في مكان الصلاة. إذا كانت لا تبقى في مصلى العيد الذي هو مصلى مؤقت، فأولى ألا تبقى في المسجد الذي هو مصلى دائم. قال واللبث في المسجد والوطأ في الفرج، يعني لا يجوز وطء الحائض في فرجها، هذا محرم، محرم أن يطأ الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فمحرم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وسيأتي ماذا يباح، يعني الوطء محرم. وأيضا سنة الطلاق، الطلاق إما أن يكون طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا، فالطلاق حال الحيض طلاق بدعي، وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه. الطلاق حال الحيض طلاق بدعي، لأن الله عز وجل أمر قال فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، والتي تطلق في الحيض لا تحسب عليها هذه الحيضة، وتنتظر حتى تطهر، ثم تأتي الحيضة القادمة وتبدأ العدة. فالطلاق في الحيض يؤدي إلى تطويل العدة، وهو خلاف السنة، كما في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها أو طلقها. فالطلاق في الحيض يمنع سنة الطلاق. وهل يقع أو لا يقع؟ المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق ولو كان في الحيض. قال والاعتداد بالأشهر. المرأة إما أن تعتد بالأقراء، يعني بالحيضات على الراجح، وإما أن تعتد بالأشهر. المرأة اليائسة التي لا تحيض تعتد بالأشهر، وكذلك الصغيرة عدتها 3 أشهر التي لم تحض. وأما التي تحيض أو من فإن عدتها بالأقراء أو بالحيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا في حق من؟ في حق ذوات الحيض التي تحيض. وأما التي لا تحيض فعدتهن 3 أشهر، واللائي يئسن وأيضا لم يحضن. قال ذكر هذه الأشياء العشرة الممنوعة. قال ويوجب الغسل. الحيض يمنع 10 أشياء ويوجب الغسل. إذا حاضت وجب عليها الغسل، ومتى تغتسل؟ إذا طهرت. قال والبلوغ. فالحيض 1 علامات البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول إن الحيض يوجب أشياء، فذكر 3 أشياء: يوجب الغسل والبلوغ، أي أن الحيض من علامات البلوغ، والمرأة يعرف بلوغها بعلامة من 5 علامات، وأما الرجل فيعرف بلوغه بعلامة من 3 علامات، فيشتركان في الاحتلام، فهو علامة من علامات البلوغ للذكر والأنثى، الاحتلام والسن، بلوغ 15 سنة لحديث ابن عمر في غزوة أحد وفي قريظة، بلوغ 15 سنة. والعلامة الثالثة المشتركة نبات الشعر الخشن حول القبل، شعر العانة، نبات الشعر الخشن. فهذه 3 علامات مشتركة، وتزيد الأنثى الحيض والنفاس إذا حاضت وإذا نفست، فهذا من علامة بلوغها. قال والاعتداد به، أي تعتد بالحيضات لا بالأشهر. إذا ثبت أنها حائض أصبحت عدتها بالحيضات لا بالأشهر.